بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو اللقاء 11 من لقاءات شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لحسنة الأيام وشيخ الإسلام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. وقد تكلمنا في اللقاء السابق بالشرح والتفصيل حول حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وذكرنا لهذا الحديث 5 ألفاظ، 4 ذكرها المصنف وواحدا زدناه إتماما للفائدة. وذكرنا ما يستفاد من هذا الحديث باختلاف ألفاظه بما لا يحتاج إلى إعادة. فحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب باختلاف ألفاظه ورواياته، من رواه ومن أخرجه عندك يا أخي محمد؟ نعم،
رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم والبخاري وأبو داود
وجماعة من أهل العلم، وهو بألفاظ متفاوتة. طيب، ماذا يستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب؟ نعم يا أبا محمد.
يستفاد منه النهي، والنهي يقتضي التحريم في أن الإنسان لا يغتسل وهو جنب في الماء الراكد والدائم.
أحسنت. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ماذا يستفاد من هذه الرواية عندك يا أبا عثمان؟
يستفاد أنه أنهى عن البول في الماء الدائم، نعم، وكذلك الاغتسال فيه بعد البول.
أحسنت، يعني عن الجمع بينهما. بينهما، نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، ماذا يستفاد منه عندك يا روف؟
يعني المقصود في النهي،
ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ هل يستفاد النهي عن البول وحده أم الاغتسال وحده أم الجمع؟
استفاد عن النهي عن الجمع،
عن الجمع ولو بالتناول.
نعم،
تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
هذا الحديث مروي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يذكر هذا الراوي، وهذا الإبهام الذي في الحديث لا يعتبر جهالة تضر بالحديث. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فالتابعي إذا كان ثقة وقال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه إنما يحدث عن عدل اتفق على عدالته ولا يختلف في أمره. وعلى ذلك فهذا لا يعتبر مما يخل بإسناد الحديث. وقد جاءت بعض الروايات تذكر أن هذا الراوي هو الحكم ابن عمر، وقيل هو عبد الله ابن سرجس، وقيل هو عبد الله بن المغفل رضي الله عنه. والحاصل عرف هذا الصحابي أم لم يعرف، فإن الرواية عن أي صحاب ذكر اسمه أم لم يذكر فمثل ذلك يعتبر هذا الحديث أو هذا النمط من الأحاديث التي ليس فيها إخلال. وقد أخرج هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله أبو داود في سننه والنسائي في سننه. وقد أعلى هذا الحديث الإمام البيهقي عليه رحمة الله، وقال بأن هذا الحديث حديث مرسل. وكما تعلمون أن الإرسال عند اصطلاح المحدثين هو أن يسقط من بعد التابعي، وقد عرفه البيقوني بقوله ومرسل منه الصحابي سقط. ولكن هذا الإعلال الذي أعل به البيهقي يعتبر في غير موضعه. لماذا؟ لأنه علق الإعلال بإبهام الصحابي وقال بأن الصحابي لم يذكر، وإذا كان لم يذكر فهو لا يعرف. والجواب عليه، وهل الصحابي إذا لم يعرف هل هذا إخلال في عدالته وضبطه؟ الجواب لا. ولذلك فيسقط ما أشار إليه وما عل به الحديث، فهذه ليست علة، وهذا ما أجاب عليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كما في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. وادعى ابن حزم رحمه الله أن هذا الحديث حديث ضعيف، قال لأنه من طريق داود، ثم قال وداود هو ابن عبد الرحمن الأودي، وهو ضعيف. والجواب أنه لا إشكال أن داود بن عبد الرحمن الأودي يعتبر ضعيفا، لكن هذا الحديث قد صرح أبو داود وغيره باسم أبيه فقال داود ابن عبد الله، وداود بن عبد الله الأودي ثقة عند ابن حزم وعند غيره، لذا فابن حزم وهم وظن أنه ابن عبد الرحمن، ولو علم أنه ابن عبد الله ولو علم أن أبا داود قد صرح بأنه ابن عبد الله لما أعل الحديث عليه رحمة الله. وعلى ذلك فالحديث ليس فيه علة تذكر، وقد خصصه الحافظ ابن حجر بقوله وإسناده صحيح، رد فيه على البيهقي وعلى ابن حزم. كما صحح هذا الحديث الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي وهو صاحب المسند وهو من رجال البخاري، بل من مشايخ البخاري ومن كبار مشايخ البخاري، وعامة أهل التحقيق على صحة هذا الحديث. والحديث كما سمعتم هو قوله عليه الصلاة والسلام نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا، وهو مخرج عند أبي داود وعند النسائي، وكذلك له أصل عند ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد وعند جماعة من أهل الحديث. وقد اكتفى المصنف عليه رحمة الله بإيراد هذه الرواية، وهناك رواية ينبغي أن تضم إلى هذا الباب لأهميتها وارتباطها بهذا الحديث، وهي رواية النسائي وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وهو حديث صحيح. وفي بعض الروايات فليغترف بالفاء. هذا الحديث يتكلم عن النهي عن الوضوء، وحديث الباب الذي ذكره المصنف يتكلم عن النهي عن الاغتسال. وقد حصل خلاف بين أهل العلم في قضية الاغتسال والوضوء بفضل المرأة، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، ولا أن يتوضأ بفضلها، وهذا القول عرف وشهر عن عبد الله بن سرجس، عن عبد الله بن سرجس، ونسبه ابن حزم رحمه الله إلى الحكم ابن عمرو رضي الله عنه، وإلى جويرية أم المؤمنين، وإلى أم سلمة، وإلى عمر بن الخطاب. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وإلى ذلك مال الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه الحنظلي، لكنهما قيدا بما إذا اختلت المرأة بالماء. فعند هؤلاء جميعا أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل. ويبقى هنا إشكال، وهو أن هذا الحديث قد عورض بأحاديث أخرى سيأتي ذكرها، وقد ذكرها المصنف رحمه الله كما سيأتي تاليا بمشيئة الله. ومن ذلك حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة. حديث الباب فيه النهي، وحديث ابن عباس الذي سيأتي فيه الجواز. فمن أجل الخروج وحمل هذه الأحاديث بعضها على بعض، قال الإمام أحمد وإسحاق وعليه كثير من الحنابلة إنما النهي ما إذا اختلت المرأة بالماء. طيب وماذا يستفاد إذا اختلت المرأة بالماء؟ أجاب بعضهم وقالوا بأن المرأة إذا اختلت بالماء قد توقع فيه شيء من النجاسة، وخاصة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أو جنابة. ولا شك أن هذا القيد لا دليل عليه، وليس عندنا في الشريعة ما يفصل ويبين مثل ذلك، وإنما هذا استنباط وتوجيهات لا دليل عليها، وعلى ذلك فهذا القول مردود. هذا القول مردود لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل بفضل ميمون. بعضهم قال ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل بفضل ميمونة، قال هذا فعل، والفعل قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله والقول أقوى فيقدم القول ويبقى النهي على ما هو عليه. وهذا قول لبعض أهل العلم، لكنه مردود لأنه لا فرق بين القول والفعل في الاتباع، والأصل الاقتداء كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قد جاءت الرواية الأخرى التي تصرح أن هذا ليس خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في رواية أهل السنن أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. هذا رد على الاختلاء، ورد أيضا كذلك على التخصيص خاص في كونه خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وقابلها بهذا القول. وأما المذهب الثاني وهو الذي ذهب إليه الخطابي رحمه الله جمعا بين حديث ابن عباس وبين حديث الباب، حيث قال يحمل النهي على ما سقط من الأعضاء، وإذا لم يسقط شيء من الأعضاء ففيه الجواز، يعني لو أن امرأة جاءت وتوضأت من فضل الرجل أو اغتسلت بفضل الرجل، لكنها عندما كانت تأخذ من هذا الماء ما كانت تسقط شيئا من أعضائها إلى هذا الماء، يقول إن أسقطت فلا يحل الوضوء في هذا الماء، إن أسقطت شيئا، لأن صار الماء ماذا؟ صار مستعملا. قد ربطنا في الدرس السابق أن الفضل قد يطلق على ماذا؟ على المستعمل، واستدلنا بحديث ابن عباس لما أجبنا على الإمام الشافعي والإمام أحمد ومن يقول بأن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به، فقال إنما النهي يحمل على ما إذا تساقط شيء من الأعضاء إلى نفس الإناء، أما إذا لم يتساقط إلى نفس الإناء فإنه يدل على الجواز، وهذا الكلام بعيد عن الصواب. لماذا؟ لأن المرأة إذا توضأت من الإناء بعد الرجل أو الرجل توضأ بعد المرأة أو الغسل أو ما أشبه ذلك وسارت قضية الغرف، فلا شك أن المرأة إذا أدخلت يدها ستعيد شيئا من الماء مما حملته في الغرفة الأولى، وكذلك الرجل، وعلى ذلك فهذا التوجيه في غير موضعه. وأما المذهب الثالث أو القول الثالث فإنه يروى عن عبد الله بن عمر وعن الشعبي وهو عامر رضي الله رحمه الله من خيرة التابعين، وعن الإمام الأوزاعي حيث قالوا يحمل النهي فيما إذا كانت المرأة حائضا مظنة أن تنجس هذا الماء، وهذا قيد في غير موضعه، فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء يدل على هذا القيد. والإمام الحافظ ابن حجر وهو القول الرابع يقول بأن هذا الحديث وهو حديث ابن عباس مع حديث الباب يحمل على أن النهي للتنزيه، أي أن النهي كان محرما أو دل على التحريم ثم صرف إلى الكراهة، فهي كراهة ماذا؟
تنزيه.
كراهة تنزيه، كراهة تنزيه، فدلت هذه الكراهة وهي كراهة التنزيه على أن من أراد أن يغتسل أو يتوضأ بفضل المرأة أو بفضل الرجل فله ذلك، لكن لو ترك ذلك يكون أفضل، وعلى ذلك حملها بأنها كراهة تنزيه. وبقي إشكال عند أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام وليغترف جميعا، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وليغترف جميعا؟ بعض أهل العلم يقول بأن قوله عليه الصلاة والسلام وليغترف جميعا يصرف الحديث من التحريم إلى كراهة التنزيه، وهذا قول وهو بعيد عن الصواب، وإلا كيف يصير التحريم ثم بعد ذلك الكراهة في نفس الحديث؟ لا بد أن تأتي الكراهة في حديث آخر تصرفه من التحريم الكراهة، والحديث الذي يصرفه من التحريم إلى الكراهة هو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. للكلام بقية استأنفه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما